أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا قصد يتعلق بفوائد أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وسبق معنا في أول الباب ضوابط الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: حيض، نفاس، استحاضة. وفرقنا بين دم الحيض والاستحاضة. كذلك الضوابط الثاني: يحرم بالحيض سبعة أشياء، منها الجماع، الطلاق، الصلاة، الصيام، الطواف، وبقية الأشياء الأخرى. وفي الحقيقة هي ليست محصورة في سبعة، المسائل التي تكلم عليها العلماء فيما يتعلق بالحيض ليست سبعة فقط، وإنما هي أكثر منها. وأيضا من الأشياء التي تحرم الحائض ما هو متفق عليه كالجماع، الصلاة، الصيام، الطلاق وإلى ذلك. ومنها ما هو مختلف فيه وما هو مختلف فيه، وقد رجعنا شيئا من ذلك فيما مضى. الضوء الثالث: يباح بعد انقضاء الحيض أو قبل الإنسان ثلاثة أشياء: قبل الصيام، من عقد الصيام، انتواء الصيام، ثاني الطلاق، المدخول المسجد بوضوء، وتكلمنا على هذا. طيب، الفوائد أظنها يعني تزيد على 15 فائدة أخذنا منها بعضا. الأولى أن الحامل لا تحيض وإذا نزل عليها دم فهو دم فساد، لا يعتبر، وهذا أمر مختلف فيه بين العلماء، وكنا الراجح أنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر حيض. الفائدة الثانية: من وضأ امرأته في الحيض هل عليه كفارة أم لا؟ وقلنا هذا مبني على حديث ورد في هذا، حديث عبد الله بن عباس أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وفي بعضها بدرهم أو بنصف درهم، وفي خلاف في تحديد الكفار. لكن الراجح في هذا كله أن حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الرفع لا يصح فيه هذا الحديث. والصحيح في هذه المسألة والخلاف فيها الشهير أن إتيان المرأة في الحيض كبيرة من الكبائر، إذا فعل هذا عالما ذاكرا مختارا. طيب، وأيضا تناول العلماء هل عليها كفارة هي أيضا إذا كانت مطاوعة أو ليس عليها كفارة؟ نفس الكلام الذي تكلمنا فيه في حق الرجل، أنه لا يصح في حقه أمر الكفارة بالدنانير، إنما الواجب التوبة، كذلك المرأة الأمر في حقها التوبة والاستغفار والإقلاع. مسألة أو الفائدة الثالثة: يقول تعرف المرأة انقطاع الدم بأحد أمرين، الأول خروج سائل أبيض شفاف من مكان الحيض يسمى القصة البيضاء، وهو عبارة القصة البيضاء عبارة عن سائل لزج تعرفه المرأة كالمخاط علامة على الطهر، فعبارته المرأة اغتسلت. طيب، بعض النساء ربما لا ترى الطهر بهذه العلامة إنما بالجفاف، يمكن أيضا في حقها. الثاني: إدخال قطنة المكان الحيض وإخراج نقية دون تغير، هذا معناه الجفاف. عليه الجفاف. انظر يا أخي اسلام، لو الميكروفونات هذه الداخل بس شغل شغل الخارج. الرابعة من الفوائد، إذا كم فائدة الآن؟ جميل. واحد
عن الحمل لله، هو زي ما
نقول.
ثاني
والأولى
عن الحمل لله.
جميل.
الثانية المنطقة من وطن مقصود وهي حرب العالمين.
لا اختلاف،
اختلاف يا خلاف.
ها مثلا الثالثة،
الثالثة معرفة الطب.
لماذا يعلم الطب عند المرأة؟ هل يعلم العلامة المعروفة القصة البيضاء عند النساء أو بالجفاف؟ قولان لأهل العلم وكلاهما معتبر. الفائدة الرابعة، يسن للمرأة إذا ظهرت من الحيض أو النفاس أن تأخذ قطنة ممسكة فتتطهر بها. يعني غسل الرجل هو نفس غسل المرأة إلا في هذه الحالة. غسل الرجل هو نفس غسل المرأة، ولا يلزم أن المرأة تفك ضفائرها. لا يلزم المرأة الحائض، لا يلزم أن تفك ضفائرها. إن حلت ضفائرها على سبيل الاستحباب لا بأس، إن فعلت هذا من نفسها لا بأس، أما على سبيل إيجاب من الشرع لا. إنما الذي يكفي أن توصل الماء لأصول الشعر، لأصول الشعر، هذا أصول الشعر الرأس. معنى إذا الاغتسال الذي درسناه في حق الرجل هو الاغتسال نفس الذي في حق المرأة، إلا مسألة إيه؟ يقول أن تأخذ قطنة، يزيد هذا في المرأة أن تأخذ قطنة ممسكة وتتطهر بها. عن عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسكرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتتركه تلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأس، شؤون يعني عصور، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة قطنة، فرصة هي القطنة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء كيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها، يعني هي تسأل عن كيفية والهيئة والطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياة، أشد حياء من العذراء في خدرها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتتبعين بها أثر الدم أو أثر الدم، يعني عائشة جذبتها وبينت لها. الخامسة من الفوائد، يجوز للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض. المقصود بالمباشرة مس البشرة بالبشرة لا الجماع. معناه أن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. البشرة ملابستها من بشرة الأخرى، بشرة الزوجة، تسمى مباشرة، وليس المقصود الجماع. وحديث أنس بن السلام وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح. السادسة، القدرة والسطرة في زمن الحيض حيض، في الطهر طهر. من الآن سفرة وقدرة تخرج من المرأة، ليس بدم خالص، ليس بدم حيض محض، سفرة وقدرة، دم ليس هو بالدم خالص محض ولكن مقدر، ماء سائل مقدر، سائل منتهي إلى السفرة. ماذا تصنع المرأة فيه إذا كان في زمن الحيض فهو حي، وفي زمن الطهر لا يعد حيضا. وجملة ذلك أن المرأة الحائض أو النفساء إذا رأت الخضرة والصفرة بعد الحيض فهو حي، فهي حي يعني بعد الحيض، يعني هي تحيض 6 أيام، اغتسلت، بعد أن اغتسلت ظهرت صفرة وكبرى، سائل أصفر، سائل بني مائل إلى البنية، فماذا تفعل فيه؟ هل تمتنع عن الصلاة؟ لا. عن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الصفوف فيه الصفرة من دم الحيض يسألن عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. إذا بالمفهوم أن تكون حيضا إذا كان في زمن الحيض، طب كنا لا نعوذ، هذا حكم المرفوع كنا لا نعود الصفرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على هذا، الوحي أيضا ينزل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا لا نعد الصفرة أو والقدرة بعد الطهر شيئا، يدل على أنه في زمن الحيض يعد حيضا ولا يمنع الصلاة والصوم بعد الطهر وبعد الحيض. إذا كم الفوائد الآن؟ واحد من الإخوان يذكرها، إخوان إسلام، واحد
أن الحامل لا طهر،
أن الحامل على الصحيح لا طهر، نعم،
من هو المرفوض في الحيض عليه كفارة،
أمر الكفارة في الجماع في الحيض. احنا قلنا لو ثبتنا قلنا من كفارة، لو أثبتنا أمر الكفارة كما هو قول الجماهير فيشترطون 3 شروط، أن يكون عالما، أن يكون عابدا، أن يكون ذاكرا، معنى؟ لكن الراجح أن حديث ابن عباس لا يصح. ها؟ ثالثا يعرف طهر المرأة بشيئين،
القصة البيضاء والجفن.
نعم. الفائدة الرابعة
يسن
للمرأة إذا ظهر
أن تأخذ قطنة مغسلة تتطهر بها.
أحسنت. الخامسة
يجوز للرجل أن يباشر ما فوق وهي حائض.
نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصنع كل شيء إلا من كعب. تمام. الثالثة
لو صفرة في جمع الحيض حيض وهو في الطهر
طهر. أحسنت. السابعة قال الدماء الخارجة بعد السقط هل هي نفاس أم لا؟ امرأة أسقطت. طيب الدم النازل بعد السقط هذا هل يعد حيضا نفاسا أم لا؟ طيب أسقطت لشهر، الشهر ما فيش فيه تخلط، طيب شهرين العبرة بالتخلط إذا نزل السقط مخلطا، والتخليط هذا يعرف عند ذوي الخبرة من النساء، النساء القوارب يعرفن، الطبيبة المختصة تعرفها تقول هذا مخلط وهذا غير مخلط، وأيضا ممكن يعني تعرف المرأة نفسها أو قريباتها تقول الآن هو ظاهر في التخلط، يظهر عليه الرأس، الأيدي، معنى الأرجل، هذا التخلط. يقول الدماء الخارجة بعد السقط هل هي نفاس أم لا؟ الجواب يتعلق ذلك بالسقط، فإن كان قد تخلط فهو نفاس، وإن لم يتخلط فهو استحاضة لا عبرة به، فهو استحاضة يعني نزيف. إذن انتهينا من هذا، وهناك أقوال أخرى لكن هذا أحسنها، العبرة بالنظر هل تخلق هذا الصدق أم لا. الثامنة المستحاضة لا واحدة من ثلاث، الأولى أن تغتسل لكل صلاة. طيب هذه واحد. عن عائشة قالت إن أم حبيب استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الثانية أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهم، ويؤخر المغرب وتؤخر المغرب تعجل العشاء تغتسل لهم وتغتسل الصبح. لحديث حمزة بنت جحش أستار وفي فإن قوي قوي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب تعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلين، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين إلي. جميل. إذن الحالة الثانية ما هي؟ جمع الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء الجمع والفجر على حدة. الأولى أن تغتسل كل صلاة، والثانية عرفنا. طب الثالثة أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الصحيح. إنما كان الاغتسال من الصحابية رضي الله عنها من اجتهادها هي، والروايات التي فيها الاغتسال من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح، ضعيفة شاذة. والصحيح أن أمر اغتسالها بكل صلاة أو تجمع بين الصلوات هذا كان من اجتهادها هي، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح لم يأمر بهذا. عن هشام بن عمر عن أبي عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب فلا أقر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق أو ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فلو قال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت. إذا المستحاضة ستتوضأ لكل صلاة، يعني ما تصليش بالوضوء الواحد إلا صلاة واحدة، المقصود صلاة الفريضة، ثم توضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت. التاسعة يجوز للمستحاضة أن يطأها زوجها. عن ابن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجها، وسئل الإمام أحمد عن الصحابة يجامع زوجها قال الصلاة أعظم. قال العاشرة الحائض تجعل لها ثيابا تحيض فيه. عن أم سلمة قالت بيني أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعة في خميصة أو إضحط فانسللت فأخذت ثياب حيضة، قال أنا فستي، قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميم. يعني هذا أمر عند النساء، المرأة تتخذ الحيضة ثيابا خاصة. قال الحادية عشر يجوز للرجل أن ينام في حجر زوجته وهي حائض. عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، لا يمنعه هذا من قراءة القرآن ولا يؤثر. قال الثانية عشر يستحب للحائض أن تخرج إلى مصلى العين لحديث أم عطية، وفيه أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم أعتزل الحيض المصلى. الثالثة عشر الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. عن معاذ بنت عبد الله قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا إجماع. الرابعة عشر، في دم الحيض يصيب الثوب، ماذا تفعل؟ كيف يطهر؟ عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال تحكه، ما أي تحكه، ثم تقرصه بالماء، يعني بأظافره بأطراف أظافره، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، يعني مبالغة في تطهيره. الخامسة عشر، يجوز الأكل والشرب مع الحائض، خلافا لأهل الكتاب لبني إسرائيل، كانت المرأة إذا حاضت بني إسرائيل تعتزل بالكلية، فلا يجلسون معها في البيت ولا يأكلون معها في البيت. تقول هنا عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. السادسة عشر، يجوز الحائض أن تغسل رأس زوجها، وكذا خدمته. عن عائشة قال كنت أغسل رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا حائض، وعن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. وعنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حائضتك ليست في يدك. إذا كم الفوائد جميل عند كريم الله من بداية للنهاية. واحد
من حمل الحيض
هذا الأولى، ثانية
من وضع امرأته في الحيض هل عليه كفارة أم لا؟
إيه، هل هناك كفارة محددة؟ الثانية والثالثة
تعرف المرأة أن تضع الدين لأحد أمرين،
لأحد أمرين، ما هو؟
قصر الوضع
إما بخروج القصر البيضاء السائل الناتج الأبيض كالنهار، وإما بالجفاف. نعم، يسن المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس أن تأخذ قطنة ممسكة. نعم،
يجوز خمسة، يجوز لرجل أن يمشي امرأته وهي حائض.
نعم، معناه المضاجعة الفراش بدون إيلاج ولا جماع. نعم،
القدرة وصفت في زمن الحيض حيض وطهر طهر.
نعم،
الدماء الخارجة بعد الست هل هي نفاس أم لا؟
نعم، هل يعد هذا نفاسا أم لا؟
المستحاضة لها واحدة
العبرة ماذا في هذه المسألة؟ التخلق. نعم،
المستحاضة لها واحدة من ثلاث، أن تغتسل لكل صلاة، أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل.
الأول الحالة الأولى أن تغتسل لكل صلاة، الحالة الثانية الجمع، الحالة الثالثة تكتفي تقتصر وتكتفي بالوضوء لكل صلاة، وهذا هو الصحيح الأخير. الفائدة التاسعة،
يجوز المستحاضة أن يطأها زوجها.
طيب، العاشرة،
الحائض تجعل لها ثيابا تحيض فيه.
يسن هذا.
يجوز
الحادية عشرة،
يجوز للرجل أن ينام في حجر زوجته وهي حائض
ويقرأ القرآن. نعم،
يستحب للحائض أن تخرج إلى مصلى العيد.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم،
الحائض في الصوم دون الصلاة.
جميل، وهذا بالنص والإجماع.
في دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل؟
نعم، الخامسة عشرة،
يجوز الأكل والشرب مع الحائض. يجوز للحائض أن تغسل رأسها.
الاجتماع معه في البيت، الاجتماع معه في الغرفة، المؤاكلة، المشاربة، ما في هذا الحال حرب، خلافا لبني إسرائيل. نعم،
يجوز للحائض.
هل المرأة الحائض يجوز أن تأكل من ذبيحتها؟ يجوز؟ الدليل ايه؟ الدليل ايه؟ في بلاد الجزيرة لو ذبحت وهي حائض عند بعض الناس لا يأكل لون ذبيحته، يقول لك حرمت الذبيحة، وهذا تنطع معنا يا أخوة. إذا يجوز أن تذبح، طيب تأكل من يدها تطبخ يجوز؟ من العجيب أن الإمام المناوي رحمه الله قال لو المرأة الحائض مسكت صحن اللبن، اللبن يروح. بيقول هذا مجرد في الحقيقة، مجرد اللبن يروح يروح، هذا مجرد، يقول هذا مجرد فعلا. وذكر أيضا أكثر من هذا، قال لو دخلت في البساتين، قل البساتين حقول البساتين، فثمار تتأثر. ايش عندك حاجة؟
كل البذنجان يعني،
ايوه،
لو المرأة دخلت فيه
يخيس، يخيس. هو ذكر هذا مما ناوي
تبقى حار، يعني حار طعم البذنجان حار تكونش.
الله يخلق ما ينساه.
ليه فارق البذنجان عندنا؟ يعني احنا
مسألة اللبن من مسألة الكون يروض أكد على البذنجان. والله أعلم بقى، أنت تراجع المسألة دي. بيقول كما أن الرجل يكون جالسين جماعة كثيرين، جماعة كثيرين، واحد يتثاءب، الكل يتثاءب، موجود، يقول هذا موجود. حسبي الله ونعم الوكيل، مش عارفين بقى، شوفوا المسألة دي. طيب، إذا ذبحت لا بأس، إذا طبخت طهاه ما في إشكال. ما نقول عرقها، عرقها طب صقرها، الماء هي بتشرب الماء طاهر، صقر الآدمي طاهر بالإجماع، تمام يا أخي؟ خلينا نصور بارك الله فيك. آخر واحدة يا آخر فائدة،
يا جزء الحال أن تغسل رأس الزوجة وكذا خدمتك.
ما شاء الله، تمام. ننتقل يا أخوة لكتاب الصلاة. ثانيا كتاب الصلاة، قالوا فيه ستة أبواب، باب الأذان والإقامة، باب شروط صحة الصلاة، باب أحكام الصلاة، باب سجود السهو، باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة. كم الأبواب الآن في الإسلام؟ واحد،
باب الأذان والإقامة.
جميل.
ثاني، الصلاة.
ثالث،
أحكام الصلاة. باب سجود السهو،
باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة. من يذكر الأبواب هذه؟ ها كريم، يلا.
باب الأذان والإقامة.
ها، باب الأذان والإقامة،
باب شروط صحة الصلاة.
يعني باب الأذان والإقامة يجيب لك إيه؟ باب المواقيت، هيجيب لك فيها المواقيت، مواقيت الصلاة. بسم الله. نعم.
باب شروط صحة الصلاة، باب أحكام الصلاة،
باب أحكام الصلاة،
باب سجود السهو، باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة.
باب صلاة الجمعة. أولا باب الأذان والإقامة، وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط صحة الأذان التسعة، شوف لأن الأذان يعني له شروط صحة، لكي يصح الأذان لو قام كافر وأذن على صحة الأذان لا يقبل أصلا، يقول يكون مسلما، أن يكون مؤذن مسلما، شوف أن يكون ذكرا. ليه؟ لأن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة. أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، أن يكون ناطقا، أن يكون بعد كل وقت إلا في الفجر. معنى ده احترازا من الفجر الكاذب، لأن الفجر له أذانان، الفجر الوقت الصادق والوقت الكاذب. الوقت الكاذب يسقط الصادق بثلث ساعة تقريبا. أن يكون بعد كل وقت إلا في الفجر، أن يكون من واحد، ها؟ الترتيب، المولاة. طبعا مش كل الشروط دي محل اتفاق، ها؟ في منها مختلف فيه متنازع فيه، هننظر ونناقش ان شاء الله. طيب الضرب الثاني ايه؟ سنن الاذان عشر. شوف الشيخ صلاح لابد يكون في زمان ملم بالحاجه دي طبعا، ها؟ انا كنت مره يا اخوه دخلت المسجد سبحان الله، لا زلت اذكر هذه المساله، دخلت مسجدا وكان صاحب المؤذن في المسجد ذاك لابد يقول ايه، حي على خير العمل، حي على خير العمل، كما تعلمون من اذان الشيعه. فسبحان الله عدة مرات وأنا أعمل محاضرات في المسجد هذا وأنا في نفسي متحرج. ففي مرة قعدت أذكر له إيه فضائل المؤذن وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة وإلى آخر، جبت سياقة أحاديث كثيرة في هذا الباب. فقال والله ما عندي شيء من حي على الخير من يوم يوم جزاك الله خير كده رأيت وأحيانا ندخل بعض المساجد في دمياط لصلاة الجمعة مثلا أقعد المؤذن بيأذن خمس دقائق عشر دقائق إليه كده متى يخلص؟ لأن غير كثير جدا ربع ساعة أنا قاعد منتظر طب أنا عايز أخطب وأمشي هو مطول ليه؟ هو الأذان سامع الله أكبر الله أكبر مش محتاجنا تنطيط ولا تغني ولا حاجة أصلا يا عصام يا عصام وينفع ويقول يا محمد وانتش بقى نطط فيه يا صلاح يا الله طب ليه ايه التعب ده انا اتعب نفسي ليه وتعب الناس ليه طب ما انا اذن اذان فين وخلاص اشهد ان لا اله الا الله خلاص كلمه سيطر تعطيله احكام التزوير لكن ما بقى بدل الاربع حركات ست حركات 12 حركه الله يكرم ليه ايه وصل انت اعطيله احكام التزوير وما تزعلش نفسك وفي نفس الوقت انت تغنى جدا انا بقعد احيانا في بعض المساجد مفيش داعي اديك اسم عايز انتظر اقوم اخطب اقول لك عايز لي منطق سبع دقائق خمس دقائق طب ما تخلص يا عم مش لازم اخلص ابدا والناس انا سامع المساجد اللي جنبي بدأوا خطبه ودخلوا الخطبه لازم خلص خطبه الحاجه وبدا يتكلم مع الناس وصاحبنا لسه بيأذن وما خلصش الاذان اذا دي مشكله وهيجي الكلام على هذا ولذلك بدع الاذان العلماء الفوا فهموا بدع الاذان بس اخطاء الاذان يعني الشيخ وحيد له ايه كتاب اسمه ايه انتوا عايزين اقراوه اقراوا الكتاب ده 99 خطأ في الأذان والإقامة. اكتبوا أجيبوا في الكتاب عندي أظن وقفتم عليه برضه. 99 خطأ في الأذان والإقامة. يعني مش لعبة مش لعبة. وبعدين مؤذن إيه؟ مؤتمن كل نبي خلص مؤتمن على صلاة الناس وعلى صيام الناس وعلى إفطارهم. وأنت من وراك الناس هيفطروا والناس هيصوموا. ومن وراك الناس هيصوموا. معنى يعني ممكن لو واحد أذن غلط مثلا أذن من الساعة 5 بلاش يكون الساعة 2 يرفع الأذان حصل مع الأخوان المرأة اللي بتصلي من البيت هذه مسكينة مش عارفة لا جامد تبص الساعة ولا دينة ولا شيء بس سمعت المؤذن وجامد صلي ها إذا المؤذن فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤتمن وظيفة عظيمة ولذلك بعض العلماء يدرس المسألة دي أيهما أفضل المؤذن ولا الإمام المؤذن حد يقول هذا المؤذن أفضل من الإمام وحد يقول ده الإمام أفضل ولذلك الشيخ صلاح أمس جمع كلها أذن وإمام على طول وصلى صلاة الرحمن أنا قلت لكم صح ولا لا صح ولا لا طيب بارك الله طيب تحت بابك خير ان شاء الله الضابط الثاني شوفوا سنن الاذان ايه عشر كون المؤذن حسن الصوت شوف الواحد اثنين كونه امينا ثلاثه كونه عليما بالوضع اربعه متطهرا من الحدثين قائما شوف سنن الاذان قائما أن يكون على علو مكان مرتفع يعني يكون مطمئن للارتفاع مكبرات هذه الآية رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذن الشيطان كذا مستقبلا القبلة ملتفتا يمينا وشمالا في الحي على تيمين أن يكون في أول مرة طيب ده العشر. في حاجة ثانية عندكم في زيادة؟ يعني احنا معنا ضابطان، الضابط الأول ما هو شروط صحة الأذان 9 وذكر، بعدين الضابط الثاني سنة الأذان 10. طب نبدأ في شرح نشوف قوله باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما شاء الله انت الان الاذان ده شوف تصور، تخيل فيه، تامل فيه كده، تدبر فيه، تفهم. الله اكبر تمجيد، تكبير ده تمجيد وتعظيم لله. الله اكبر، حتى لو قال الله اعظم ما جابش الاذان يبطل، لم ياتي بالاذان. لو قال الله امجد، والله امجد وحد ينكر، لكن لم ياتي بالاذان. الله اكبر الله اكبر. وبعدين اسمعوا السنه يجيب التكبيرتين مع بعض. كنا زمان نسمع المؤذنين الله اكبر، وبعدين ياخذ نفس، وبعدين الله اكبر. هي في الحقيقه حلوه لكن ما هيش موافقه للسنه، لانك تجيب التكبيرتين مع بعض، الله اكبر الله اكبر مع بعض، تاخذ نفس، وبعدين الله أكبر الله أكبر، وبعدين تجيب كده أول حاجة في سر اسمه الترجيع، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، تاخد نفس، أشهد أن لا إله إلا الله. ما أحسن لا تغني ولا تنطق ولا رحنا بعيد ولا نسمع، وبعدين انتبه تقول الله أكبر، جعلت ألف قبل الراء، غلط. أكبر قالوا طبل، وإما نبات في الصحراء. شو إزاي اختلفت المعنى؟ إزاي اختلف المعنى تماما؟ شو إزاي؟ طيب حي على الفلاح، الحاء ابي تجيبها حاء، بعضهم يقول حي على الفلاح هاء، طب انا مش صحيح على الفلاح. حي على الصلاه، شوف تمام. طيب يعني في اخطاء ربما يذكرها المؤلف هنا في الايه، وان لم ياتي بها ان شاء الله ناتيكم بها من موضعها ونتدارس فيها كلها عشان نعرفها، لانها مهمه جدا. طيب وبعدين بيقول بعضهم يقول الله اكبر، الهمزه يمدها تصير استفهام بكلمه مستفهم، الله اكبر الله اكبر، انفاق تجيب على التحقيق، الله اكبر جزما هكذا معناه. طيب يقول واصطلاحا والتعبد لله تعالى بالاعلام بدخول وقت الصلاه بذكر مخصوص. طب شوفوا الاذان لما بيسمع في مدينه من المدن بتعصم دماؤهم، هذا واحد. شوف فوائد الاذان بقى، والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا أراد أن يبيت قوما استمع، هل سيؤذنون الفجر ولا مش سيؤذنون؟ ها؟ هل هيؤذنوا الفجر ولا ما بيؤذنون؟ يستمع، إذا أذن الفجر خلاص أمسك عنه، ما سمعش أذان بيته، لأن الأذان يعرف به أن هذه البلد دار إسلام. طب أنت رحت إلى واشنطن أو نيويورك أمستردام، هاي فلسفة واشنطن، تسمع أذان؟ اللي بيأذن مكتوب، كأنه بيأذن في البيت. ده ما هو مكتوب، ما فيش مكبرات خارجية، ما فيش مكبرات خارجية، تمشي في الشارع طويل عريض، ما تسمعش أذان؟ لأن مش ديار الإسلام، ديار كفر. أما ديار الإسلام، شوف الأذان من هنا، من هنا، شوف أنتوا في المدينة هنا مثلا ساعة الفجر الأذانات تتجاوب مع بعضها من أنحاء المدينة، يعرف ان هذه بلاد اسلام ازاي؟ اذا في اعلام دخول وقت هذا واحد اظهار من الشعائر. ده لو ان بلده من بلدان المسلمين قالوا مش هنأذن الامام يقاتلهم، الامام يقاتلهم حتى يعدلهم، مش لعبه. لان دي عباده شاهره ظاهره من الشعائر البينه الواضحه لا تكتب. انت بتصلي جماعه في المسجد معنا، لكن تشوف الاذان اشهر واظهر من صلاه الجماعه. اعلام الدخول وقت دليل على ان البلده دي بلده ديار اسلام معنا. ولو كان يحكمها حاكم كافي، لان العبره بحكم الديار والشعائر الظاهره فيها. الشعائر في رمضان صيمين، طب الجمعه جمعه، طب الاعياد اعياد، شوف الشعائر. هذا الدليل على ان هذه ديار اسلام ولو كان يحكمها حاكم كافي. فمش العبره بان الحاكم الذي يعلو هذه البلده كافر او مسلم، العبره الشعائر اللي تسود هذه البلده هي ايه؟ شعائر الاسلام. بدليل لو رحت بلده من بلاد الكفار لن تجد هذه الشعائر ظاهره معنا. قال حكمه الاذان فرض على ايه؟ الكفايه. منهم من قال فرض عين، منهم من قال فرض كفايه، منهم من قال سنه مؤكده. الراجح انه فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، اذا قام به من يكفي سقط عن الباطين. المالك بن حويرة الصحابي الجليل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. ولم يجعل النبي عليه الصلاه والسلام الاذان على كل واحد منهما، لم يوجبه على كل منهما، بل واحد كافي. قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. وكان الاكبر هو الاقرب، لانهم طلبوا العلم مع بعض وحفظوا القران مع بعض. عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كان اذا غزا، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، فان سمع اذانا كف عنهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم. فضله، ورد في فضل الاذان احاديث كثيره منه. العلماء من حلاوه وفوائد ومعاني الاذان شرحوه في صفحات عديده، شرحوا معنى الاذان كلمه كلمه. قال فضله، ورد في فضل الاذان احاديث كثيره منه. عن ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. وبعدين تعرفون النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء المدينه يعني تدارسوا الصحابه كيف يجمعون الناس في الصلاه. منهم من قال موقد نار، منهم من قال ننفخ في بوق كبكر يهود، ومنهم من قال نضرب بالجرس كما يضرب النصارى. طيب النار دي مجوسيه، البوق ده تبع اليهوديه، الجرس نصرانيه. فنام بعض الصحابه نوما معنا، عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر بن الخطاب، فكلاهما راى في المنام ان رجلا يلبس ثوبا اخر. قال يعني هذا ايش جاء في المنام ومعه ناقوس، فقال الصحابي اعطني هذا الناقوس نضرب به نجمع الناس. قال الا ادلك على خير من ذلك، فاخذه فعلمه ايه؟ الاذان كلمه كلمه. فقام عبد الله بن زيد بن عبد ربه حافظ للاذان، فقال يا رسول الله رايت كذا وكذا. قال قم يا بلال معه وأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوته وأجهر، فنادى به بلال فتذكر عمر أنه رأى الرؤيا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف إزاي كلمات فعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. هذا الأذان فعلا من عند الله، لا يستطيع واحد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتدارس مع الصحابة كيف نفعل، يتشاور معهم كيف نفعل، حتى أرسل الأوحى الله سبحانه وتعالى بهذا عن طريق من. نعم لو قيل لأحدنا اقعد انت ادرس لنا مسألة الله من اين يجي؟ هذا من عند الله عز وجل. ولذلك امتازت بلاد الاسلام بهذه الشعيرة العظيمة. قال عن معاوية ابي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. معناه وفي الحقيقه الاذان فيه احاديث كثيره في فضله، منها بارك الله بكم من اذن ثنتي عشره سنه يعني حرم الله وجعل النار وخلع الجنة، إضافة إلى هذا الذي بين أيدينا ولله أحاديث كثيرة جدا. في الحقيقة يا إخوة مسألة المواظب على الأذان لا يوفق لها إلا القليل من الناس، لا تظن المسألة سهلة. أنا جربت كثير ربما من الشباب أن أقول له أنت ملتزم الأذان، يمشي يومين والثالث السلام عليكم، نام ويمشي أسبوع وينام الثاني وشهر وينام الثاني، والله أنا ما فضلتش أصدر أولا يشوف لا يوفق له ولا القليل من الناس، لا تظن أنها لا أنها سهلة، لا دي عبادة عظيمة المراوغ عليها فعلا موفق. وربما واحد من الشيبان فعلا كبار سن مواظب وشاب أصدر والله وجعني اليوم أصدر أنا كنت سهران، أنا كنت سهران بس سهران ليش والأذن يعود أنك سهران وأنك جيم كنك أنا مش كلام، هذا الشيء جربناه فعلا. فالله المستعان لا يوفق له الا المؤمن. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن ايه مؤتمن، فاللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. شوف دعاء المؤذن. عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في راس شظيه بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. صفة لقد ورد الأذان بصفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. عن عبد الله بن زيد بن عبد قال لما أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كره موافقتين النصارى طاف به من الليل طائفا وانا نائم رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال فقلت يا عبد الله اتبع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الى الصلاه، قال افلا ادلك على خير من ذلك؟ قلت بلى، قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أنتم عارفين الآن أمر بلال إيه؟ أن يشفع الأذان وأن إيه؟ يوتر الإقامة، صح؟ معناه يا إخوة إن الغالب على الأذان الشفع أنه زوج، كلمات زوجية. لأنك في الأخير يقول لا إله إلا الله، طب ما هي فردية؟ الغالب على الأذان ايه؟ الشفع. يعني ما يمنعش ان تقول في الاخر لا اله الا الله يعني واحدة بس، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله واحد، لانها توحيد. فجاءت ايه؟ مفردة اذن للشيخ صلاة. تفضل شوف. Yeah. زوجي وأيضا يا إخوة أنبه مسألة الإقامة، الإنسان لا يجعل أصبعيه في أذنيه، إنما وضع الأصبعين في أذنيه في الأذان. ترى بعض الناس في الإقامة على كده، ترى بعض الناس في الإقامة يمد الصوت، لأن الإقامة حد والأذان ترتيب وتمهل، الأذان تمهل وترتب، أما الإقامة حد معنى يقول وذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وإقامة الصلاة حد بخلاف الأذان فإنه على مهد، على إيه؟ على مهد. وأيضا ما بيرفعش صوته في الإقامة زي ما بيرفع صوته فين؟ في الأذان، لأن الإقامة أنت بتسمع من داخل مسجد، إنما الأذان أنت بتعلم الناس بالخارج. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق. طب أنا أسألكم سؤال، من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه المساجد، أول معلقين هؤلاء المؤذن، صح ولا لا؟ المؤذن المواظب فعلا إذا قلبه معلق بالمسجد، أول واحد يعلق قلبه المسجد، لأن هيالي من أذان جهة المسجد، فأول من يدخل في هذا النص بالأولين هو المؤذن. فسأل الله أن توفق الأذان. كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه طلبة كانوا يتقاتلوا على الأمان، يقول لهم لا رجحوا أنا عايز أنا الليلة أذن، فكونوا يأذن يبقوا يضحكوا على الشيخ، الصوت ليس من الآن، لا لا هذا صوت الله يعطي من يشاء، معناه يقول لهم لا أنا اليوم أذن يا أخي، اتسابقوا معهم على الأذان، أنا اليوم خلوني بس أذن اليوم، كان عنده أصوات دي طلب يعني عندهم سبحان الله الأذان ده صوت جميل وفعلا يؤذن أذان سمح ما فيش فيه تغني ولا شيء سبحان الله. وكان كما قلت لكم واحد اسمه صوته ايه صوته جميل واسمه أبو فلان هو كده كوميدي زي أبو محمد أبو علي أبو صالح أبو محمود إلى آخره، واحد كنيته أبو فلان بس مؤذن ايه صير يلم الناس من بعيد بيحب يسمعوا الناس أذانه قوي. فكان واحد من بدو يقول فين ابو ما فيش، وراح فين ابو ما فيش، واخوه الثاني كنيته ابو عيان، تضحكوا يعني دي امور لا واقع الله المستعان. طيب قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. قوله شروط صحة الأذان تسعة، وهذه إن شاء الله نتناولها في درسنا يوم الجمعة في هذا المسجد بإذن الله من بعد عما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.